السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس نسأل الله أن يوفقنا لشكر الله أن وفقنا إليه، نتعلم فيه شهادة أن محمد رسول الله، كما تعلمنا من قبل شهادة أن لا إله إلا الله في كتاب التوحيد. فهذا الكتاب فضل الإسلام يبين لك تفصيل شهادة أن محمد رسول الله، وأعظم ما حرص الشيخ على بيانه في هذا الكتاب شرط العبادة المتعلق بالمتابعة التي وفق لها أهل الحديث بدءا من رأسهم وإمامهم رسول الله إلى آخر من يتبع السنة منهم، فتقوم الساعة بعد وفاتهم بقبض أرواحهم بتلك الريح الطيبة على الكفار وأهل الضلال شرار الخلق، إلى آخر من يتوفى منهم منهجهم، وهو أنه قائم على اتباع الرسول من غير كيف ولما. فشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أن لا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى، وأن يدخل في الإسلام كله، يدخله في السلم كافة، لا كما تفعل هذه الجماعات المنحرفة الضالة، سواء الصوفية أو الإخوان المسلمون أو السرورية، فتجدهم يعملوا ببعض أفراد الإسلام الموافقة لأهوائهم دون أن يعملوا بالإسلام بالكلية. تقسموا وفرقوا دينهم، قسم من الدين يوافق أهواءهم وبروتوكولات رؤوسهم فيقوموا به ويظهرونه ويعظمونه، نعم، وهو الأمر المعروف النهي عن المنكر، كما تكون المعتزلة ويعظمونه تعظيما بدعي فيتجاوزون الحد فيه، فينكرون على الولاة علانية ويؤلبون عليهم مثلا. فحينئذ شهادة أن محمد رسول الله مقتضاها نفي الأهواء واتباع رسول رب الأرض والسماء وأصحابه القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحول. ففي باب، وذلك آخر باب من كتاب فضل الإسلام، وصلنا إليه باب وجوب الدخول في الإسلام، ثم لا يزال الكلام متواصلا على ما توقفنا عنده من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحينئذ نصدر كلامنا فيما يتعلق بإتمام الحديث بسؤال: لما أورد الشيخ رحمه الله مثل هذا الحديث في وجوب الدخول في الإسلام؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مما يدل حينئذ أو أراد المصنف بإيراد هذا الحديث التزام وجوب التزام الإسلام، إذ أن الدخول فيه لا يعني أن يكون أمر جمليا بل وتفصيليا، بحيث أنه يجب التزام السنة والعمل بأفراد الإسلام كلها، فلا يحل أن يقحم في الإسلام ما ليس منها. فلو كان التزام مفردات الإسلام على الاستحباب والتخيير لكان أي أحد يقول: أنا لا أريد أن أتعبد بهذه الطريقة اللي فعلها النبي، أنا على التخيير أتعبد بطريقة حسن البنا، إلياس، الجهم بن صفوان إلى آخره. لكن لما ذكر هذا الحديث يدل على وجوب التزام مفردات الإسلام، ومنها النهي عن، وما يدل على ذلك النهي عن البدع. فإذا الشخص غير مخير عندما يدخل في الإسلام أن يأتي بمفرداته أو مفردات جاءت من غير الرسول، الدخول فيه وجوب التزام مفردات التي جاءت عن النبي، ما جاء عن النبي أنه مستحب مستحب، ما جاء عنه واجب واجب، فلا نأخذ مفرداته من غيره. فيجب أن نلتزم الإسلام الذي جاء به محمد. فما يدل على ذلك إنكار الابتداع به، الرجل غير مخير يجب أن يلتزم، فلا يلتزم شريعة غيره. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال عن هذه المذاهب الحنابلة، المالكية، الشافعية، قال: من قال أنا ألتزم مذهب لا أخرج عليه أبدا حتى أموت، مالكي مالكي، شافعي شافعي، قال هذه بدعة. لما؟ لأنه قد يأتي بطريقه وهو يتنسق بقول علماء بلده من المالكية، لما نشأ في بلد مالكية يأتي بطريقه حدث يحتاج أن يعمل فيه، كسفر امرأة من غير محرم، فيجد المالكين يسهلون فيسمع حديث يؤيد الحنابلة أنه يجب المحرم، ولما ذكره المالكية في الترخيص في السفر بلا محرم مرجوح، والله سائله عما سمع من الحديث لا تقوم الصحيح لا شك الذي لا معارض له ولا شبهة في التزامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي مع غير ذي محرم. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا، وأن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج معها، يعني دع الجهاد واذهب واخرج معها للحج محرما. قال ابن تيمية معلقا: فلا يمكن أن يكون النبي نقله من واجب يعني إلى مستحب، نقله من واجب يعني إلى واجب أو هو أوجب منه، فدل على أن سفر المرأة من غير محرم محرم حتى مع أمنها برفقة، لأن النبي ما سألها عن رفقة، ما سأله وذهبت عن رفقة. قال الشافعي: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فدل ذلك على وجوب المحرم فما سيسأله الله. وأنه كما جاء في الحديث: منكم من أحد الأسرية سيكلمه الله، وأنا يا عبدي علمت كذا وعلمت الحديث، فحينئذ يشهد عليه سمعه وبصره إذا أنكر، فسيسأله الله يوم القيامة عن الحديث. فإذا يجب أن ينتقل في هذه المسألة من قول سادة المالكية عنده من العلماء إلى قول سادة أو علماء الحنابلة، لأنه قد تبين أن الدليل والحديث معهم، فتبين من هذه المقدمة أن من التزم مذهبا يقول: لا أتغير، سمعت حديثه وما سمعت لن أتغير، فهذا القول كما قال ابن تيمية بدعة لا يعرف عن السلف. لم يعرف عن واحد من التابعين التزم أقوال أبو بكر الصديق كلها لم يتغير عنها. نعم، أبو بكر الصديق قام في الناس لما جاءته جدة تسأل عن ميراثها، فقال: اللهم ارض عنه. قال: لا أعلم لك شيء في كتاب الله. ثم التفت للناس: من يعلم من كتاب الله يعني ميراث الجدة؟ من يعلم؟ فقام المغيرة فقال: السدس. فهب أن عالم بلدك مثل أبو بكر في هذه المسألة لم يبلغه العلم بها، وعلمه عالم غيره، فهل حينئذ ستتبعه ولم يبلغه العلم في ذلك، أم تتبع من علم ومن علم حفظ حجة عن ما يحفظ؟ إذا كان أبو بكر غاب عنه ميراث الجدة، فمن باب أولى بمن أحمد وغيره أن يغيب عنه ما يغيب. فهذا الإمام أحمد سئل، وهو إمام أهل السنة، سئل: متى يدخل الرجل معتكفه؟ فقال: يدخل معتكفه قبل الغروب. لم يجد حديث، فرأى المعيار الليل في العشر الأواخر، أول ليلة ليلة 21 يدخل قبل غروب شمس 20 حتى تكون ليلة 21، فرجع الاستنباط ما عنده حديث. فكان رجل في المجلس يعلم حديثا غاب عن الإمام أحمد أو نسيه، لأنهم يذكرون باب من حدث ونسي. فقال: يا إمام، حديث عمرو عن عائشة، وهو في صحيح البخاري الحديث، كان النبي يصلي الفجر ويدخل معتكفة. فرجع الإمام أحمد فورا فقال: يصلي الفجر ويدخل معتكفة. فإذا كان هذا حال الإمام أحمد الذي كان يحفظ ألف ألف حديث، كما قال أبو زرعة لابن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ ألف ألف حديث أو 750,000. قال: كيف عرفت؟ قال: أخذت عليه في الأبواب، يعني عن علم أقول لك. فإذا غاب عن أبي بكر ميراث الجدة، وغاب عن الإمام أحمد الحديث دخول الرجل معتكفه متى، وغاب عن أبي هريرة أحفظ الصحابة حديث عائشة وأم سلمة في صحيح مسلم: كان النبي يصلي الفجر ويدخل معتكفه. فكان يفتي أبو هريرة بأن الرجل كما عند ابن ماجه أبو هريرة كان يفتي الحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح جنبا، أو قال من أصبح جنبا فلا يتم صومه، كان يفتي به. يعني أبو هريرة يشوف واحد استيقظ من نومه بعد الفجر وهو جنب، قال افطر ذاك اليوم، كان يفتي بهذا. حتى لقيه رجل قال ترى كما في صحيح مسلم إن أم سلمة وعائشة زوج النبي يخالفانك أبو هريرة، عندهم علم ترى ما بلغك، يعني ينسخ ما تقول. كان النبي يصلي، كان النبي يقول، أو كان النبي إذا أصبح جنبا في رمضان أو وهو صائم اغتسل ثم أتم صومه، قال هن أعلم، ورجع. يا أخي أبو هريرة كما ذكر أو ذكر له في مسند بقي بن مخلد 5000 حديث أكثر، أروى الصحابة كما قال الناظم والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دمس وهو أبو هريرة وكذا ابن عمر رب قنين المكثرين الضر. أبو هريرة حافظ أكثر الصحابة، ثم يغيب عنه الناسخ لحديث من أصبح جنبا فلا يتم صومه فرجع. فهذه 3 أمثلة: أبو بكر، إمام أحمد، أبو هريرة. وش بعدهم؟ ماذا بعدهم يغيب عنهم؟ أليس أنه قد يغيب عن غيرهم باب أولى وأحرى؟ فإذا لا وجه للتعصب والدعوة بأنك لو خطأت شيخي في هذا وقلت أنه خالف الحديث فسقته، شيخي فاسق؟ لا يلزم يا أخي، ما بلغ الحديث، ما بلغه الحديث في هذا، حتى تكون المسألة مشتهرة بأدلتها كما بدع علماءنا من نادى بالخروج على ولاة الأمر بذكر مثالبهم مثل الخوارج. فقال مثلا الشيخ بن باز في حق سفر الحوادي وسلمان العودة: إما أن يتوب عن إثارة الناس المحاضرات بتهييجهم على ولاة أمرهم بالمنكرات من المنكرات، وإما نوقفهم عن المحاضرات والدروس. ليش؟ يقول العلماء إذا صارت المسألة في الفروع مشتهرة أدلة واضحة فإن ولي الأمر ينصح سرا تكف الفتن، ثم جاء من يتقلب ذلك في الدروس وولي الأمر والمنكرات، هذا يبدع فورا لأنه مشتهر المسألة. هذه كلام، هذه واضح. طيب، فحينئذ يريد الشيخ وجوب التزام الإسلام في التعبد من شهادة لا إله إلا الله إلى ما طلع عن الطريق. فإذا خرجت وأخذت دينك من غير رسول أحدث، فهذا يدل على وجوب التزام الإسلام ولا أنه مستحب؟
وجوب
التزام، وليس معنى وجوب أن ينقلب المستحب واجب، معناها أن تلتزم الهيئة اللي جاءت في الإسلام. السواك مستحب، التزم أنه مستحب، ما تأخذ من دينك من غير تقول لا السواك واجب لأن الشيخ فلان يقول كذا، ولا دليل إلا الرأي. واضح. فقال مثلا أو خرج أبو داود في سننه بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف عليه وهو حق، قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. إذن هذه المناسبة لهذا، ونكمل الآن ما تبقى من مباحث هذا الحديث. قلنا عباد الله أن هذا الحديث يقطع حجاج المبتدعة، سواء كانت بدعهم اعتقادية عملية قولية فعلية، يقطع حجاجه. سبحان الله، كيف أوتي النبي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، كما قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. إذ أنك يعني كما كنت قريب مع شخص لبسوا عليه أهل البدع، تقول له: هذا العمل مثل المولد، مثل بدعة الجهمية، مثل بدعة الإخوان السياسية في الانقلابات على ولاة الأمر والقصد بأخذ الرئاسة لإصلاح دون النظر إلى نشر العقيدة إلى غير ذلك، ودون النظر إلى وسيلة النبي في إصلاح ولاة الأمر من نص سرا إلى آخره، ابتدعات. تقول: هذا الأمر الذي تفعله هذه الجماعة أو هذا الشخص من مولد، من ذكر صوف نقشبندي برهاني إلى آخره، محدث مخترع أم أن النبي فعله والصحابة وهو من الدين؟ حينئذ إن كان منصفا سيقول لك: لا والله مخترع ومحدث، والإحداث هو الاختراع، إذ أن الحدث هو الطارئ الجديد. طيب، ما دام أنه محدث وفي الدين وفي أمر الدين، فلماذا لا تطيع رسول رب العالمين القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ واضح؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله تنتهي القضية كلها كلمة واحدة. أليس الذي قال: شر الأمور محدثاتها، مخترعاتها، المخترعات في الدين؟ هذا مخترع ولا له؟ ولا كان عمل النبي الصحابة يقول: لا، من مخترعات الدين. قل: إذن شر ولا خير؟ سيقول شر، لأنه قال: شر الأمور مخترعاتها في الدين. يعني سبحان الله، كلمتين من الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ولكن العجب العجاب لما يأتيه شخص كإمام مسجد حافظ الأسد في وسط دمشق، ولم أكن أعرف أنه مبتدع، فجاءني عندما تكلمت في أمر السنة بعد صلاة العشاء في دمشق، وإذا به لا يوافق أصلا على أن الإحداث الدين حرام. فلو تثبت أنت وأن يكون عملك مع الذي تناظره دوران، ثبت هل الإحداث الدين جائز؟ كلامنا في السابق الآن على من عرف أن الإحداث غير جائز من أجل هذا الحديث، فقلت: محدث ولا محدث؟ مخترع. إذن خلاص صح، صحيح، انتهى. لكن لو ابتليت من هذا الرجل فاسد الاعتقاد يقول لي: من قال لك الإحداث والاختراع في الدين ما يجوز؟ يجوز على وزن المحدثون في الاستدلال من سن سنة حسنة حسنة الإسلام. واضح؟ فيقول: يجوز الإحداث في الدين، لكن أن يكون المحدث هذا حسن. طيب، ضابط الحسن علم غيبي ولا حاضر، علم شهادة، إنه هذا الذي أحدثته وحسنه تأتي به بالرأي ولا بدليل؟ دليل. طيب، وش دليلك على أنه هذا حسن؟ أمر غيبي، كيف تعلم أن الله رضي عن هذا العمل؟ الذي رضي عنه شطة في كتاب السنة وما جمع عليه السلف. الآن تقول لي هذا العمل حسن، دليله؟ فقال لي: مما يدل على جواز الإحداث في الدين والاختراع فيه؟ الصحابة اخترعوا جمع المصحف، وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مصحف مجموع، فهذا يدل على جواز الاختراع في الدين. الله أكبر. طيب، أولا لما أجمع الصحابة على هذا الفعل أليس يدل على أنه من الدين؟ من الدين، النبي قال من كان على مثل ما عليه أصحابي فإجماعهم حجة. فلو علموا أن شيء يخالف السنة لا أنكر بعضهم على بعض في هذا، وأما كونهم فعلوا شيء لم يكن في زمن النبي فهذا ليس بعذر، لأنهم لم يجمعوا على ضلالة. قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون يعني بإجماع حسنا فهو عند الله حسن، هذا في حجية الإجماع الأثر، وليس كما قال لي مبتدع. نعم، قابلته في أحد المساجد وكان قد ولى إن شاء الله الحمد لله، يقول المولد جائز لأن النبي قال ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. طيب، والآخرون الذي رآه سيء من أهل العلم ليش جعلت هؤلاء حجة على هؤلاء؟ ما رآه المسلمون عند الله حسنا فهو عند الله حسن في الإجماع، ولا علاقة له بمن تمسك به من كلام المبتدعة. ليس واحد من أهل السنة يقول المولد يجوز ولا يجوز ذكر خلاف فيه أصلا. واضح؟ الشيء الآخر، هذا الذي قال أن الصحابة أجمعوا على المصحف، الحمد لله قلت أجمع، والإجماع حجة، والإجماع دليل شرعي. طيب، كيف هيئة وصولهم، كيف هيئة وصولهم إلى إيش؟ إلى جمع المصحف. ذكر العلماء قاعدة كما بينها الشاطبي رحمه الله، أن الأمر إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أو من وسيلته، ولم يفعل ذلك الوسيلة، ما فعلها كجمع المصحف، ما فعلها لمانع أو لعدم وجود مقتضي، فزال المانع بعده وقام المقتضي بعده، جاز فعله من بعده. مثاله جمع المصحف. جمع المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع كان منه؟ والقرآن ينزل ينزل ينزل، ما المانع؟ القرآن مكتمل فيه مانع، هل قام مقتضيا يجمعوا؟ لا، فإن النبي بينهم، قال الله في شأنه كما في صحيح البخاري: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فالنبي حافظ له، فما اختلفوا في شيء رجعوا له، حي معصوم. واضح؟ طيب، توفي النبي فيه مانع؟ لا، لأن القرآن اكتمل الآن، قام مقتضي نعم قتل القراء، استحر القتل وخشي أن ينسى مقتضي، فعملوا بأصل الشريعة حفظ القرآن، إن نحن نزلنا القرآن فنزل القرآن له لحافظوه. واضح؟ فلا يسمى حينئذ هذا محدث، ويدل على هذه القاعدة حينئذ المقتضي والمانع عمل الصحابة في جمع المصحف. وما دري له ونظر الصحابة كأننا نهزم النبي ورواه المقتضي بصار بعده فعله. فكذلك في جميع الوسائل، الميكروفون هذا وسيلة في الدين لنقل الأكبر عدد ممكن، هل لأحد أن يكون فيه بدعة؟ يقول أنت تقولون في الدنيا وترادموا، الآن ما صار عندكم من الدنيا في المحاضرات، صار من الدين وسيلة للدين ينقل الدين، صار وسيلة للدين. نقول صحيح، إذن على مقتضى تعريفكم الميكروفون بدعة. قل لا انتبه. هل كان هناك مانع في زمن النبي والصحابة من استعماله؟ نعم، عدم الاختراع. خلاص يكفي، المقتضي موجود وهو اسماع الناس كعمر، خطبة عمر للناس كلها بالميكروفون، لكن مانع والشرط ما يلزم العدم العدم، فهناك فيه مانع، أزيل هذا المانع في عصرنا فاخترع وحقق مقصود الشارع. ما هو مقصود الشارع؟ بوب البخاري، باب رفع الصوت بالعلم في صحيح البخاري، قال أتانا النبي وقد أرهقتنا الصلاة فرفع صوته، وين العقاب من النار، جمع كلهم يتوضون، رفع صوته. إذا رفع، إذا إبلاغ العلم مقصود شارع، وكان المانع عدم اختراع، تحقق المقتضي في زمننا الذي وافق أصل الشريعة. نعم، وذهب المانع وصار في الاختراع، فلا يكون في حد الابتداع. واضح؟ الحمد لله. إذن هذه الشبهة يجب أن تزال، وذلك إتماما لما ذكرنا في الدرس الذي مضى. أما قولهم في تجويز الابتداع، في تجويز الابتداع بحديث من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها فيليت شعري، هذا الذي يقولون من سن، من قال من أئمة الدين والصحابة المهديين أن سن هنا بمعنى اخترع حتى تقولوا من سن سنة، كما أسدل بهذا الحديث شخص مندس اسمه صالح الأسمري كان يذكر هذا الحديث على جواز الابتداع، والحمد لله كف الله شره. من سن سنة حسنة في الإسلام، هل سن هنا بمعنى اخترع أو سن بمعنى أحيا بأمر معروف أصله ودليله؟ الأول ولا الثاني؟
الثاني.
الثاني، ما الدليل؟ الدليل ما يلي، الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال دخل أناس المسجد مجتابين نار متقلبي سيوفهم عليهم يعني أثر الفاقة، عامتهم من مضر، رق النبي تعرفون حنان النبي على هذه الأمة وأفرادها من أهل الإسلام، حن ورق لما رأى أثر الفاقة عليه، وقام في المسجد وقرأ آيات ودعا إلى التصدق عليهم، فقال تصدق رجل من بره من شعيره من درهمه أو قال من ديناره أو كما قال تصدق، فقام رجل، قام رجل إلى سرة من صدقة يعني لم تكد تحملها يده، وضع عند باب المسجد تتابعوا، لما تتابعوا على الصدقة الآن قال النبي من سن سنة حسنة، يعني هذا الرجل، هذا الرجل اخترع سنة التصدق ولا أحياها ولها أصل؟ إذن السياق والسباق في الحديث يترجم لك معنى كلمة سنة،
صحيح؟ طيب، فسن تأتي صحيح بمعنى اخترع وابتدأ، ولكن تأتي بمعنى أحيا بحسب ما في السياق، فتأتي بمعنى اخترع ولكن في مثل ما من رد ما من نفس، كما في صحيح البخاري وغيره، ما من نفس تقتل إلا كان لابن آدم الأول كفل منها أو وزن، لأنه أول من سن القتل، فكان يعرف الولد آدم القتل، واحد يكون ثاني يموت مرض شيء جاء هذا قتله، هنا معنى اخترع صحيح، لكن يدل السياق عليها. لكن الرجل الذي يحتجون بحديثه من سن سنة حسن الصوفية وأهل البدع فعليهم لا لهم، لأن الرجل حمل الصدقة كان أحيا في الصحابة وذكرهم بالصدقة، لا أنه اخترع الصدقة. واضح؟
واضح.
الثالث، الشبهة الثالثة، وأنا دائما أحرص في باب الشبه أن لا أكتفي بما يذكره أهل العلم من الشبهة في عصرهم، بل إذا سمعت معاصر يحاورني يقولها أقولها، لأن معناها أنه لا يزال تزالت الشبهة في عصرنا. يعني أقول لكم الواقع عشان تحترسوا، تقولوا هذا شبه ماتت هذه ماتت، لا. فمن ذلك أيضا ما واجهته في الشام وقد امتلأت بالبدع، دمشق وغيرها وقتها. فقالوا لي إن من دلائل، سألني سائل هناك، أليس من دلائل جواز الابتداع أحاديث؟ منها أنهم كانوا في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، لا يلتزمون تلبيته. روى مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر أنها كانت تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وعند النسائي يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك، والنبي ما ينكر عليهم. إذن يجوز الاختراع في الدين، هكذا قال لي بعضهم. وسمعت من بعضهم هنا من مبتدعة وهناك يحاجني بمثل هذا الحديث، وبحديث دخل رجل كما في صحيح مسلم وغيره فقال: من قال منكم هذه الكلمة حمدا طيبا كثيرا مباركا كما يحب ربنا أرضى، أو كما قال لقد، أو كما جاءت لقد رأيت 12 ملك تدرونها؟ هل الرجل ابتدأها ولا لا؟ ابتدأها. طيب، يجوز الاختراع في الدين، النبي ما أنكر عليه. يجيك الخبر الآن. كان ابن تيمية ينصح تلميذ ابن القيم، يقول: إياك أن يكون قلبك كالإسفنج يمتص كل شبهة تمر عليه، اجعل قلبك إيش؟ صلدا كالزجاج، ترتد البدعة لا تستقر فيه. فاضح؟ طيب، أما هذه الأحاديث التي ذكروا، فحديث ذا المعارج ذا الفواضل في حجة النبي لا يدل على مسلك ابن عمر أن النبي وسع للأمة في هذه المسألة بصددها أن يأتوا بالتلبيات المعروفة عن علمائهم إلى آخره، والتي لا تخالف تلبيته وسع، لأن المقصود الشارع كثر التلبية، وقد الإنسان ما يحفظ تلبية الرسول يحفظ تلبية أخرى إلى آخره، وسع مقام مقام إجابة لله، لبيك اللهم لبيك ذا المعارج إلى آخره، فوسع. هل تعرفون موضع وسع فيه النبي في الدعاء؟ قبل السلام وسع، قال في خير مسألة ما شاء، قدمت توسلات تكبيرة الإحرام
ركوع سجود.
جئت قبل السلام موضع بعد التوسلات العظيمة هذه، قال فليتخير حينئذ المسألة ما شاء وسع ولا ها؟ عرفنا التوسيع له.
هل واحد جاء قال يا ربي نجح عملية ولدي في هذا المقام قبل أن يسلم مبتدع؟ ليش
وسع؟ وسع النبي. طيب جاء واحد ابي يوسع ابي ياخذ مذهب ابي يكبر الاحرام، فقال الله الكبير، يسمح التوسيع انا؟
لا،
ما في خلاف تنوع انا، ما دل الله اكبر. اذا قمت للصلاه فكبر، يعني قل الله اكبر، خلاص توقيف ما وسع. او الله العظيم، ما يقبل منه، ما يقبل الله أكبر، أو الله الأكبر ما يقبل حتى تقول الله أكبر. واضح؟ هناك مقصود الشارع في التلبيات توسيع، حتى ابن عمر فهم ذلك، فكان يقول وهو راوي حديث لبيك اللهم لبيك، كان هو يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل إلى آخره. الراوي أدرب مروية، لأنه فهم ابن عمر أن الشريعة أو النبي وسع في التلبيات، فلم يستدل به على أصل الابتداع على التوسيع في ذلك المناط بالمسألة بفرعها، يعني كيف تقول التلبية صفتها. واضح؟ طيب، فإقرار النبي لا الابتداع إقرار على التوسيع. ثم أن هذا من المتشابه والمحكم،
المتشابه
جميل، متشابه يرد المحكم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا محكم. طريقة العلم يردون المتشابه ليش؟
المحكم
قل آه الله أذن لكم أم الله تذكرون. طيب، أما الذي قال النبي من قال منكم كذا، فذكر ذكر النبي ما كان يذكره لا في الاستفتاح أو عند القيام من الركوع، هذه تسمى سنة إيش؟
إقرارية.
إقرارية. هل يبقى أحد بعد وفاة النبي يملك ذلك؟ مؤذون له في الإقرار، فزمن النبي زمن احتجاج، وتتكون السنن حينئذ بما يلي، إما بقوله إما بفعله إما بإقراره، توفي انتهى التشريع، اليوم أكملت لكم دين اكتمل. فكانت مصادر تغذى حتى تكتمل السنة، شيء يجي من طريق قوله قال اللهم، قال اللهم صلي عليه، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، أحصيت سنة قولية فعلية، تخفيف ركعتي الفجر كان يخففها، إقرارية عادية أو تعبدية، عادية أكل خال مريد الضب في مائدته فدل أن أكل الضب جائز أقره، تعبدية هذا الرجل جاء فقال حمدا طيبا فأقره، لا يملك أحد من بعده ذلك، فيصير من بعد ابتداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الله ما لا يعلم، الوحي أقره، فيكون هذا حينئذ إيش؟ سنة، يكون هذا سنة إقرارية. إذن السنة ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو إقرار، فالنبي هنا ما أقر الابتداع، أقر القول المتبع في الاستفتاح أو القيام من الركوع، أما أقر الابتداع كلا، لأن هذا جرى في زمنه، فلو كان غلط لأنكر. واضح؟
واضح.
مثاله أيضا في كون النبي يقر، جاء رجل ما يعرف إن الصلاة مكروهة بعد صلاة الفجر، انه مستثنى ركعتي الفجر. فاتته الصلاة مع النبي فاتته الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الفجر وهي خير من الدنيا ما فيها. فأول ما سلم الرسول من الصلاة قام في أحد السواري أو شيء يصلي، طالع فيه الرسول النبي كان عنده غيرة على السنة على دين الله، كيف يصلي في وقت إيش؟ نهي فطريقته وخلقه معروف، راح للرجل يكلمه اللي تركناها أكثر ما تركها، يشوف واحد يغلط عجم يصلي ما يهتم ما ينصح، يخالف أمر التأسي بالنبي، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يترك النبي رجل مخالف هو جنبه يقدر عليه إلا كلمه. فراح له الرسول قال إيش هذا الصلاة؟ قال رسول الله ترى الركعتين اللي فاتت قبل الصلاة فهاتين هما، هل كان بأمر سابق منه؟ هل يجوز هذا الاختراع في الدين؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقره دل أنها سنة إقرارية، فللعبد إذا فاتته صلاة نافلة الفجر القبلية خفيفتين أن يصليها بعد الفريضة المرعية، صليها لا إشكال لأنها سنة إقرارية. أيملك أحد الإقرار بعد وفاة النبي؟ عهدنا هذا عهد تشريع، انتهى التشريع في عهده، قال الله تعالى في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين، يقول الإمام مالك، فلا يكون اليوم دين. هذا إجماع العلماء رحمة الله عليهم وغفر لهم. ثم أن الله عز وجل أغلق كل الأبواب الإحداث في دينه ورب الأرباب، فقال قل يا معشر من تحدثون في الدين الله أذن لكم، سواء أحدث الكفر ودعاء الأصنام ويدخل في ذلك ما دونه، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أو تلك الشرائع اللي فعلوها في الجاهلية كالسام كجعل صفر صفرين إلى آخر المحدثات، والطواف بالبيت عريانين وهم عرات. إذن ينسحب هذا على كل مبتدع، يقال له هل الله أذن لك؟ إذا قال نعم أذن الله لي، وين إذنه؟ وين إذنه؟ ما تستطيع تعرف إذنه، علم غيب، الله ما يكلم عباده مباشرة من فوق عرشه، نزل عليهم كتاب ونزل عليهم سنة، فهل تجد ما أحدث في الكتاب والسنة هذه وإجماع الصحابة أو عمل الصحابة؟ لا، إذن عملك مخترع، وإذا كان محدث ومخترع فشر الأمور محدثاتها. ومن الشبه التي يتعلق بها المبتدعة في بدعهم تتبع شواذ شروحات الكتب ممن شرح السنن، فيأتي مثلا إلى قطعة منقولة في شرح صحيح مسلم النووي يذكر فيها، يقول وهذا الحديث يدل على جواز التبرك بالصالحين، تعلق بها. ويترك اتفاق العلماء على تحريم الإحداث في الدين ومن ذلك التبرك بما لم يؤذن بالتبرك به من الصالحين وغيرهم. شوف، ترك اتفاق الصحابة أنه ما حد ذهب إلى أبا بكر ولا فاطمة بنت الرسول ولا علي أو الحسن والحسين وأخذ ريقهم وتبرك هم آل البيت، يترك الترك وحجة. يترك الترك المتفق عليه ويذهب إلى شواذ المذاهب والطرائق فيتكئ عليها في الإحداث في الدين. يا أخي قد قال ابن تيمية: والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. فالله سائلك عما كنت تعلم، والرسل ماذا أجبتم؟ فحينئذ لا يحل القول بأن هذا عالم وطبعا لكن أخطأ في هذا. كيف تستدل بخطأ العلماء؟ نعم، مثاله انتشر بين كثير من الناس التحنيك، يجي الصغير يحط كما جاء لبعض النساء يحسب أن المسألة يعني يقول نرجو فيك الخير حنك ولدنا، حط له تمر في يديك وحنكه. أقول هذا التحنيك محدث كما أشار الشاطبي. ليش؟ لأن الذي كان يأتون له من الصبيان من؟ النبي، فيبون ريقة. وما عرف بعد وفاة النبي أن الصالحين من أمتك بكر وعمر حنك أحد، كما سألنا عن التبرك. ليه ما استنبطنا بدام النبي تبرك بريقه الصحابة وبعرقه أنه يجوز التبرك للصالحين؟ لأننا وجدنا أن النبي أمرنا بفهم النصوص بالرجوع لمن؟ للصحابة. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، حتى ما قال بالقرآن والسنة حتى لا يبتدع كالجهمي يقول القرآن أنا أفهمه. قطع الإمام أحمد الطريقة المبتدعة، قال فهم الصحابة للنصوص في كتاب السنة. فمن فهم من الصحابة أن التحنيك للرجل الصالح وأنه بعد النبي ما فعل أحد من الصالحين من أبو بكر وعمر حنك غلام بعده. أما إذا جاءنا يقول ثبت طبنا التحنيك أنه ينفع الولد يرفع سقف حلقه ولأجل النفع الطبي نسويه لأجل العادة، الطب يجوز اختراع فيه جرب، لكن أن يجعل سنة ما فعلها الصحابة. فعرفنا أن التبريك مبتدع، التبرك مبتدع، أن ما هو التبرك بأبي بكر وعمر ولا بآل بيت النبي، فدل أنه خاص بمن؟ تبرك النبي. إذن الترك أكبر حجة وأعظم حجة في بيان في معرفة الابتداع، الترك من الصحابة لأمر قام المقتضي له وانعدم المانع ولم يفعله الترك. ومن هنا سهل لك الأمر الشاطبي في معرفة البدع وضوابطها أو ضوابطها، فقال: السنة، وأشار ذلك ابن تيمية أيضا، السنة على قسمين، السنة المتبعة للنبي على قسمين: إما أن تكون سنة فعلية واضب عليها مثل راتبة الفجر أو والوتر في السفر، أو تكون سنة تركية واضب النبي على تركها وهي من جنس العبادات. والسنة التركية يعني بها إيش؟ البدعة. فقال ابن تيمية هنا، انتبه الآن واكتب هذا: الترك الراتب من الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، كما أن الفعل الراتب وهو يعني من الدين سنة. فكما أنك احتججت بفعل النبي الذي واظب عليه بفعل الراتب ملازم له ركعتين الفجر حتى في السفر والوتر حتى على البعير في السفر، كذلك إذا واظب على شيء ولازم تركه، واظب على الترك ولازم مع وجود المقتضي في زمنه وانعدام المانع ولم يفعل فلا يكون لنا سنة. فالترك الراتب سنة يجب أن نترك يعني، ولا كان بدعة. بهذا بديلك الشرطين. وذكر العلامة الألباني محدث العصر مثال على السنة التركية، وهي بهذه الطريقة: الذي ذكرناها من التفصيل يكشف لك الابتداع. قال مثاله رحمه الله: التأذين لصلاة العيد، طبق ما ذكرنا، التأذين لصلاة العيد. هل هناك مانع في زمن النبي من التأذين لصلاة العيد؟
لا.
ليش؟
محل تشريع.
تشريع بلال وابو محذورة وعدد من الصحابة أصواتهم حسنة يبدون يأذنون صلاة العيد، ما في إشكال. ما جاءهم يوم العيد وكلهم صاروا بكم ما يتكلمون، أي واحد يأذن في مانع؟ ما في مانع، الحمد لله. قام مقتضي، نعم، ففي زمنهم مثل زمننا هنا بشر يا أخي، يحصل النسيان الإنسان، صلى الفجر ويحس بنفسه اليوم معتاد ونسي أنه اليوم يروح مصلى كان يكون سهل ونسي إلى آخره. أليس عثمان في يوم جمعة وهو معروف بالتقى ومعروف بطيب القلب حتى تستحي منه الملائكة والخير، ومع ذلك بينما عمر يخطب إذ دخل عثمان فترك مواصلة حديث عمر وصوب نظر إلى جهة عثمان، قال: أي ساعة هذه؟ داخل متأخر يا عثمان. فقال: ما شعرت إلا وقد أذن فتوضأت. قال: والوضوء أيضا؟ فهمت؟ فإذا يحدث هذا النسيان من مثل عثمان، انشغل بشيء حتى تنبه بلدان وتوضى ودخل المسجد متأخر في الجمعة، ألا يحدث من آحاد أهل الإسلام الغفلة في ذلك والنسيان؟ قد يحصل لهم نسيان في ذاك اليوم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالأذان لصلاة العيد، ولا حتى بكلمة الصلاة جامعة. أذن في الصلاة جامعة في إيش؟ كسوف. ولا حتى في التراويح يجتمعون التراويح أو كذا، ما فعل. إذا بقي الأذان الصلاة، صلاة جامعة للكسوف، واضح؟ فبين الشيخ رحمه الله محدث العصر أن التأذين للعيدين سنة تركية، يعني يجب تركها. ومن هنا ابن تيمية قال: فالترك الراتب من رسول الله لفعل كان من جنس العبادات، يعني سنة أن نتركه نحن وجوب علينا، ولا إذا فعلناه بدعة، كما أن الفعل الراتب سنة منه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المقدمة في السنة التركية نغزو هذه الجماعات المحدثة في الإسلام كلها بأسرها، فنقول: زمن الاحتجاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ألم يقم المقتضي في زمن ابن عباس وأنس عند وجود بعض الولاة الظلمة المبيل الحجاج الباغي الذي هو في الظلم كبير لكن في الظلم؟ هل أحد من الصحابة رأى لإصلاح وضع الإسلام والتغيير أن يقسم أهل الإسلام على جماعات، فيجعل لابن عباس عباسية جماعة تعتني ب نعم تعتني بالجهاد، ولابن ولأنس بن مالك جماعة تعتني بالدعوة، ويكون تحت أمير غير معين من صاحب الولاية كمروان في عصره، حجاج كالنائب. فهل وجدت جماعات في عصر الحجاج غير الجماعة الأمة كان النبي والصحابة؟ فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون دين. فإذا إحداث الجماعات ببروتوكولاتها وعجرها وبجرها وأمير في الحضر وسمع وطاعة، هذه سنة فعلية ولا تركية؟
تركية.
ما كان في مانع من يحدثوها عند الرؤوس مثل ابن عباس مثل أنس، وقام المقتضي لأجل ظلم الحاكم لأجل تنظيم أمر الدعوة إلى آخره في زعم من يقول لا. ومع ذلك كلهم يطيعون ولي الأمر ويصدرون عن أمره إلا في معصية، فدل على أن كل هذه الجماعات المعاصرة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة داعش، قف لا تنسى تكمل، قف وتبين، هذه جماعة. وكذلك الصوفية على مختلف أصنافهم، وعلى كل حال الإمارة في الحضر بدعة، فسقطت كل الجماعات بمثل هذا المسلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإمارة ما شرعت إلا الإمارة العظمى أو النيابة فيها كالحجاج يعني ابن مروان، أو يعني من سميه اليوم إمراء المناطق، أو في السفر لتنظيم السفر ليس فيها بيعة، تنظيم السفر فقط. يجي الأمير في السفر يقول ورونا هدايا بتاخذونها لأهلك، مش يقول لنا صدق الأمير، يقول لا رجع يجيب لون ثاني، مش دخلت بهالي أنت نظم السفر، يقول اجتماعنا في السفر عند الفندق في ساعة كذا، مش دخلت بهالي يعني. إذن هذا في تنظيم أمر إيش السفر، فليس لأحد أن يحدث إمارة في الحضر تحت إمارة ولي الأمر كما يسمى التنظيم السري عند جماعة السورية والإخوان، ويتحزب ويضع لهم بروتوكولات وتنظيم، من خالفها جمد وحصد عقوبات وهجر إلى آخره. هذا النظام في عقد بدعي، عقد البيعة لأمير في الحضر هذا بدعة لا أصل لها، قبض على بعض الدواعش أو أصحاب التنظيم هذا السري، لا والله كنا نبايع أميرنا والناس يطوفون من داري عنا، لا الأمن في الحرم داري ماسك جنبي، حسبون أصدقاء بعياته والناس يطوفون جنبه سمع الطاعة، لو عرف عنه بالأمن لا انتهى عمره، بس يحسبون يعني أخواننا في رجال الأمن يحسبون زملاء يتكلمون مع بعض، هو قاعد يبايع عند الطواف، اي عند الطواف، اي والله سر الله العافية. هذا من الحال في الحرم، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: يعقد لكل غادر عند إسته لواء. شوف كيف يفضح الخوارج، الله أكبر، الذين انسلوا من بيعة ولي أمرهم إلى بيعة هذا القزم الجهول المجهول. يعقد لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، يفضح يقال هذه غدرة فلان بن فلان، غدرة بالسنة والعهد، العهد يطيع ولي أمر برده وإن جار وكان فجار
راح تملص من بيعة ولي أمره وبايع فلان وعلان، يفضحه الله باللواء عند إسته. هذه غدرتك يا غادر يا فاجر، تعاهد وتعقد إمارة لغير أمير بلدك، نعوذ بالله. فحينئذ تعرف فضل هذا الكتاب الذي بين لك كيف طريقة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن فضل. السلام عليكم ورحمة الله. حينئذ دعونا قليلا نتكلم في واقعنا المعاصر فيما أحدثته هذه الجماعات، استطرادا في مكانه والحمد لله، ولنأخذ ثلاثة أمثلة على الحدث في الدين والابتداع فيه فيما يتعلق بالجماعات السياسية، مثالا على السنة التركية من واقعنا المعاصر. نبدأ بجماعة الإخوان المسلمين. هذه الجماعة تأسست على فكرة خطيرة مآلها إلى جمع أهل الإسلام ثم إبادتهم وهم لا يشعرون، وإيقاع الدماء فيهم وذهاب دنياهم وأخراهم. كيف؟ قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد عاصر هذه الجماعة في الشام يعني قرابة يمكن 50 أو 40 سنة، ويعرفهم، وبعضهم كان يحضر دروس الشيخ كعبد الله عزام من الإخوان لا شك عبد الله بن عزام. فالشيخ ذكر هذا في جلساته، وأن عبد الله عزام المعروف وقته بالجهاد كان من إخوان المسلمين. فيقول الشيخ وضعوا قاعدة يتدينون بها، وهي وضعها لهم حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تجانس وتوافق من أحدث في أمرنا هذا الذي ذكر الرسول في هذا الحديث أو تخالفه. يأتي من بعض يقول لا يا أخي توافقه، لأنه قال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مثل بني قريظة. إيه نعم، يحتجون لقاعة حسن البنا يسلكونه. يقول ليس النبي لما اختلفوا في حديث لا يصلين أحدكم العصر بن قريظة، منهم من صلى في الطريق منهم من صلى بن قريظة، النبي ما أنكر على الطائفتين؟ إذن عذر، إذن نعذر بعض فيما اختلفنا فيه. فيجعل هذه القاعدة أو هذه الكلمة لبنى ظاهرة رحمة وخير، وهي الشر المستطير والسم الزعاف الذي ينتظر من اتبعهم من عباد الواحد القدير سبحانه العليم الخبير. قال علامة الألباني: وقصد حسن البنا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بالتقعيد للإخوان، ويمشون عليه ترى حتى أفرادهم يمشون على هذا. أنا أعطيك أمثلة، حتى اللي معك الإخوان يصلي معك إن وجد في حيك يمشي والله على هذه القاعدة. قال الشيخ: هم لا يقصدون المسائل الفرعية. شوف الإقامة، حتى لا يفجأنا بالإقامة نكون ما تسلسلنا في الكلام. أي نعم في وقت الحمد لله. لا يقصدون مثل الخلاف الفرعي في صلاة العصر، صلاة الحضر يقول، أو صلاة السفر يقول ابن عثيمين: طالما أنت في سفر ولو سنتين تقصر، لنداز 4 أشهر 4 أيام، فإذا زدت تتم في المنطقة اللي سافرت إليها. لا ينكر هذا على هذا. لا، سفيان العين يقول: إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قول فلا تنكر عليه. هذا مقصوده في الخلاف القوي الذي جادلت فيه الأدلة الحكم، مثل
لا يصلي أحد في عصر ابن قريظة. فيه دليل إيش يقول؟ إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة.
طيب
عارضه لا يصلي أحد في عصر ابن قريظة. فحينئذ النبي عذر. لكن يقول العلماء باتفاق إذا تبينت السنة قد قامت الحجة وفارت المحجة فلا يسعنا مخالفتنا لتسليك القول لأنه فلان من فلان. قال الشافعي وأجمعت الأمة من الرسول الله من تبينت له سنة لا يدعى لقول أحد. قال الألباني الله يرحمه محدث العصر فوسعوا دائرة العذر فجعلوه حتى لو كان خلاف الأصول. حتى سمعنا منهم من ينتسب إليهم من بني جلدتنا يقول الرافض إخواننا. طيب ليش؟ لأنه يمشي على قاعدة حسن البنا يعذر بعض المختلفين حتى لو خالف الأصول. احترام الصحابة والأخذ عنهم أصل ولا لا؟ فمن سبهم يقول شيخ الناس من سب الصحابة كفر. سب الصحابة قد يبقى شيء من دين الله. قال أبو زرع الذي يسب واحد من أصحاب النبي فهو عندنا زنديق. لذلك أن الكتاب حق والسنة عند الحق وهؤلاء شهودا على الإسلام فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. فلما أخذ مرسي ولاية مصر وهو منظر الإخوان الكبير تعرفونه وخرج للرئاسة مش حاصل فتح خندق بينه وبين الرافضة وبيعطونه 50 مليار في مقابل التشيع. فبدأوا يشيعون في مصر. المهم يعبر بعض على بعض إيش هذا واقعهم. فإذا قلت ترى ما قصد هذا قلنا كلامه يفسر بعض وبعض. أليس في مذكراته قال طريقتنا صوفية سلفية؟ إذا قصد بالعذر الفروع الذي حصل فيها تجاذب الأدلة أو تجاذب النصوص الحكم ولا مخالفة يدخل فيه حتى مخالفة الأصل. مخالفة الأصل لأن أصلا نحن أهل الحديث أتباع السلف رجعوا كتاب السنة فهم السلف. فكيف نلتقي مع الصوفية اللي يقولون أن لا نحتاج إلى النبوات نقعد في درس ونسمع حدثنا أخبرنا. قلوب أوليائنا التي نتغذى من علم منهم يعني معاد متصلة بالله لا نحتاج أن نقعد في درس. يقولون أنتم يا أهل الحديث تأخذون دينكم ميت عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. إذا خالفونا في الأصل في أصل التلقي ولا لا؟ صوفية
نعم.
عندنا سوى كتاب السنة والدروس هم أصل تلقي القلوب مع آدم مع الله. فلما يقول حسن البنا طريقتنا صوفية سلفية هذا القول يوافق حديث أو يخالف يوافق النهي في قولي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ليس من أمر الدين الرجوع في أصل التلقي إلى غير ما كان عليه النبي والصحابة. فهذا بقوله هذا يريد تكتيل المسلمين للخروج بما على ولاة الأمر ويتسامح معهم في الأصول فيكون قوله محدث وبدعة وضلالة. من أجل ذلك شيخنا بن باز قال في هذا الرأي المعتزلي الذي حسنه عقل حسن البنا فخالف في أصول أهل السنة قال جماعة الإخوان من الفرق الهالكة. هذا الشيخ بن باز فلا بد أن تعقل هذا. طيب جماعة التبليغ أيضا لم ينتبهوا أو لم يحذروا وهم يقرؤون حديث من أحدث في أمرنا هذا. فأصل دعوتهم قائمة على نبذ عمل الصحابة حيث أنهم يقولون بقول الصوفية كما قال العلامة الألباني أيضا قال جماعة تبليغ صوفية عصرية فيقولون لا نحتاج في التعلم إلى درس أو كتاب. إذا قام أحدنا فيما يسمى البيان يتكلم فإن الله يفتح عليه سبحان الله. قال النبي العلم التعلم ثم يقرون الشرك ولا ينكرونه بزعم أن لو أنكرنا الشرك تفرق الناس. هذا خالفوا الرسل في أصل، خالفوا رسولنا في أصل ولا فرع؟ أصل الدعوة للتوحيد، فقال لا تدعوا، يقول أولياءهم لا تدعوا للتوحيد. فتبين ما ذهب إليه شيخنا بن باز أيضا أن جماعة التبليغ من الفرق الهالكة أيضا. والسورية مشقة ممن؟ من الإخوان، هم أخطر، لأن استعمال العلم الخروج على ولاة الأمر بدعة أشنع من بعث الإخوان. وبهذا ينتهي درسنا، والله أعلم.